أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 99 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى 17 من تاريخ الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. داود عليه السلام هو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل، وقد آتاه الله الملك والنبوة، وهو من سبط يهوذا بن يعقوب، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، وقال في شأنه في سورة الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نسب داود عليه السلام أثبت أهل التوراة وأهل الإنجيل نسبه على الوجه التالي: هو داود بن يسي إيشا بن عويبد بن بوعز أفصان بن سلمون بن نحشون بن عمنياداب بن إيرام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب إسرائيل عليه السلام. حياة داود عليه السلام في فقرة: أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياة داود عليه السلام ما يلي: أولا، مقدمة عن حال بني إسرائيل منذ وفاة موسى عليه السلام حتى قيام ملك داود عليه السلام. أولا، بعد انقضاء المدة التي أقامها بنو إسرائيل في التيه وهي 40 سنة، وبعد وفاة هارون وموسى، تولى أمر بني إسرائيل نبي من أنبيائهم اسمه يوشع بن نون عليه السلام، فدخل بهم بلاد فلسطين وقسم لهم الأراضين، وكان لهم تابوت صندوق يسمونه تابوت الميثاق أو تابوت العهد، فيه ألواح موسى وعصاه ونحو ذلك، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما توفي يوشع بن نون تولى أمر بني إسرائيل قضاة منهم، ولذلك سمي الحكم في هذه المدة حكم القضاء. وفي هذه المدة دب إلى بني إسرائيل التهاون الديني، فكثرت فيهم المعاصي وفشى فيهم الفسق، إلى أن ضيعوا الشريعة ودخلت في صفوفهم الوثنية، فسلط الله عليهم الأمم، فكانت قبائلهم عرضة لغزوات الأمم القريبة منهم، وكانوا إلى الخذلان أقرب منهم إلى النصر في كثير من مواقعهم مع عدوهم، وكثيرا ما كان خصومهم يخرجونهم من ديارهم وأموالهم وأبنائهم. وقبيل أواخر هذه المدة سلب الفلسطينيون منهم تابوت العهد في حرب دارت بين الطرفين، وكان ممن يدير أمرهم في أواخر مدة حكم القضاة نبي من أنبياء بني إسرائيل من سبط لاوي اسمه صمويل أي شموئيل، يتصل نسبه بهارون عليه السلام. فطلب بنو إسرائيل من صمويل أن يجعل عليهم ملكا يجتمعون عليه ويقاتلون في سبيل الله بقيادته، فقال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فسأل شمويل ربه في ذلك، فأوحى الله إليه أن الله قد جعل عليهم ملكا منهم اسمه طالوت شاؤول من سبط بنيامين، وكانت قبيلة بنيامين في ذلك العهد قد أوشكت على الفناء في حرب أهلية وفتن داخلية قامت بين بني إسرائيل، فاستنكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فسألوا عن دليل رباني يدلهم على أن الله ملكه عليهم، فقال لهم صمويل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وأعطاهم صمويل موعدا لمجيء التابوت تحمله الملائكة، فخرجوا لاستقباله، فلما وجدوا التابوت قد جيء به حسب الموعد أذعنوا لملك طالوت، فكان أول ملك من ملوك بني إسرائيل. جمع طالوت صفوف بني إسرائيل وهيأهم لمحاربة عدوهم، وخرج بهم ثم اصطفى منهم خلاصة للقتال يقارب عددها عدد المسلمين في غزوة بدر، قالوا: وكان عددهم نحو من 319 مقاتل، وذلك بطريقة قصها القرآن علينا في قوله تعالى في سورة البقرة: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء القلة هم الذين اصطفاهم طالوت للقتال بعد رحلة برية شاقة سار بهم فيها، وقد اشتد فيها ظمأ القوم، وبهذه القلة جاوز طالوت النهر. لقي طالوت خصومه الوثنيين الفلسطينيين، وكان رئيسهم القوي الشجاع اسمه جالوت جليات عند العبرانيين، فرهبه بنو إسرائيل. وهنا دخل في صفوف بني إسرائيل المقاتلين فتى صغير من سبط يهوذا كان يرعى الغنم لأبيه اسمه داود، ولم يكن في الحسبان أن يدخل مثله في المقاتلين، ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثلاثة الذين هم مع جيش طالوت ليأتيه بأخبارهم. قالوا: فرأى داود جالوت وهو يطلب المبارزة معتدا بقوته وبأسه، والمقاتلون من بني إسرائيل قد رهبوه وخافوا من لقائه. فسأل داود وهو الفتى الصغير عما يصير لقاتل هذا الرجل الجبار شديد البأس، فأجيب بأن الملك طالوت يغنيه ويزوجه ابنته ويجعل بيت أبيه حرنا في إسرائيل. فذهب داود إلى الملك طالوت وطلب منه الإذن بمبارزة جالوت، فظن به طالوت وحذره، فقال له داود: إني قتلت أسدا أخذ شاة من غنم أبي، وكان معه دب فقتله أيضا فقتلته أيضا. فألبسه طالوت لأمة الحرب وعدة القتال، فلم يستطع داود أن يسير بها لعدم خبرته السابقة بذلك، فخلعها وتقدم بعصاه ومقلاعه وخمسة أحجار صلبة انتخبها من الوادي. وأقبل داود على جالوت وجرت بينهما مكالمة عن بعد، وأظهر جالوت احتقار الفتى وازدراءه والعفة عن مبارزته لصغر سنه، لكن داود أخذ مقلاعه وكان ماهرا به وزوده بحجر من أحجاره ورمى به، فثبت الحجر في جبهة جالوت الجبار فطرحه أرضا، ثم أقبل إليه وأخذ سيفه وفصل به رأسه، وتمت الهزيمة لجنود جالوت بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ووفى طالوت لداود بالوعد فزوجه ابنته ميكال وأغناه. ومنذ ذلك التاريخ لمع اسم داود في جماهير بني إسرائيل، ثم توالت الانتصارات لبني إسرائيل على يد داود، وخاف طالوت على ملكه منه فلاحقه ولاحق أنصاره، وعزم على التخلص منه بالقتل، إلا أن الله سلم داود منه، ولم يكن من داود لطالوت إلا الوفاء والطاعة وحسن العهد، وقد تهيأت له الفرصة عدة مرات أن يقتله فلم يفعل، ولو شاء لانتزع منه الملك. ولما لم يجد داود سبيلا لإصلاح نفوس طالوت عليه اعتزل عنه بعد عدة محاولات وفاء قام بها نحوه، فلم يخفف ذلك من حسده وقلقه وآلامه. ثم بدأت الهزائم تلاحق طالوت في حروبه مع أعداء بني إسرائيل، حتى قتل هو وثلاثة من بنيه وهزم رجاله، قالوا وقد ندم طالوت على ما كان منه وتاب. وكان نبيهم صموئيل قد تغير على طالوت وهجره لما بدر منه نحو داود، وقد أخبر داود أن الملك صائر إليه بعد موت طالوت. ثانيا، داود في الملك. علم داود بمقتل طالوت فصعد إلى حبرون مدينة الخليل، فجاء رؤساء سبط يهوذا وبايعوه بالملك. أما بقية أسباط بني إسرائيل فقد دانوا بالطاعة لولد من أولاد طالوت اسمه إشبوشيت. ثم قامت حروب بين جنود داود وجنود إشبوشيت، انتهت بمقتل ابن طالوت بعد سنتين أو ثلاث، واستتب لداود الملك العام على بني إسرائيل وكان عمره 30 سنة. اتسعت مملكة بني إسرائيل على يد داود عليه السلام، وآتاه الله مع الملك النبوة وجعله رسولا إلى بني إسرائيل، يحكم بالتوراة كما أنزل عليه الزبور أحد الكتب السماوية الأربعة الكبار، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. قالوا وقد دام ملكه 40 سنة، ثم توفي عليه السلام ودفن في بيت لحم بعد أن أوصى بالملك لابنه سليمان، فكان عمره على هذا حين قبض عليه السلام 70 سنة أو 70 سنة، والله أعلم. وقد تعرض القرآن الكريم في عدة سور لحياة داود عليه السلام، بشكل تناول أهم النقاط البارزة في حياته مما يتصل ببدء ظهور اسمه في بني إسرائيل وملكه ونبوته وبعض صفاته ونعم الله عليه. وأبرز ما جاء في النقاط فيه النقاط التالية: أولا إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه وأنزل عليه الزبور وآتاه الحكمة وفصل الخطاب وعلمه مما يشاء وأمره أن يحكم بين الناس بالحق. ثانيا إثبات أنه قتل جالوت في المعركة التي قامت بين بني إسرائيل وعدوهم بقيادة طالوت. ثالثا إثبات أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة، منها أن الله آتاه الملك وشده له وجعله خليفة في الأرض وأعطاه أيدا وقوة في حكمه، وأن الله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإبكار، فقد آتاه الله صوتا حسنا وقدرة على الإنشاد البديع، فهو يصدح بصوته بتسبيح الله وتحميده ويتغنى فيه بكلام الله في الزبور في العشي والإبكار، فترجع الجبال معه التسبيح والتحميد وتجتمع عليه الطير فترجع معه تسبيحا وترنما وغناء، وأن الله آتاه علم منطق الطير كما آتى ولده سليمان من بعده مثل ذلك، وأن الله ألان له الحديد فهو يتصرف بطيه وتقطيعه ونسجه كما يتصرف أحدنا بالأشياء اللينة بطبعها، وأن الله علمه صناعة دروع الحرب المنسوجة من زرد الحديد. قال: وكانت هذه الصناعة غير معروفة قبل داود عليه السلام. وعرض عليه قصة استفتاء فقهي وجه إليه فأتى فيه بوجه، وكان ابنه سليمان فتى صغيرا حاضرا مجلس الاستفتاء، فأفتى بوجه آخر، وكان ما أفتى به سليمان أضمن للحق وأقرب للصواب، وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، نفشت أي رعت ليلا بلا راع. قال المفسرون: إن زرعا دخلت فيه ليلا غنم لغير أهله فأكلته وأفسدته، فجاء المتحاكمون إلى داود وعنده سليمان، فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا، فقال سليمان وهو ابن 11 سنة: غير هذا أرفق. فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث لينتفعوا بألبانها وأولادها وأشعارها، وبدفع الحرث إلى أهل الغنم ليقوموا بإصلاحه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادان. عرض قصة الخصمين اللذين تسورا السور على داود ودخلا عليه المحراب في وقت عبادته الخاصة التي يخلو بها ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه فيها، ففزع داود منهما لأنهما لم يستأذنا بالدخول عليه ولم يدخلا محرابه من بابه، فقالا له: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تجر في الحكم، واهدنا إلى سواء الصراط. فأصغى لهما داود، فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي ملكنيها، وعزني في الخطاب، أي غلبني في المخاصمة بنفوذ أو بقوة. وسكت الآخر سكوت إقرار، فقال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وانصرف المتسوران دون أن يعلقا بشيء على ما أفتى به داود. فرجع داود إلى نفسه، فعرف أن الله أرسل إليه هؤلاء القوم بهذا الاستفتاء ابتلاء، وذلك لينبهه على أمر ما كان يليق به أن يصدر منه بحسب مقامه. فوبخ نفسه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، تائبا من ذنبه خائفا من ربه. وتطبيقا لمبدأ عصمة الرسل عليهم السلام، فإنما فتن به داود ونبه عليه عن طريق الخصمين المستفتيين ينبغي ألا يكون معصية ثابتة، وإنما هو من المباحات العامة التي لا تليق بمقام الرسل المصطفين أو المصطفين عند عليهم السلام. هذا إذا كانت الحادثة بعد النبوة، أما إذا كانت قبل النبوة فينبغي ألا تكون من الكبائر، إذ الكبائر لا تليق بأحد المؤمنين فضلا عن الذين يهيئون للرسالة، والله أعلم. وذكر فريق من المفسرين أن فتنة داود كعليه السلام كانت لأنه حكم بمجرد الدعوة دون أن يسأل البينة أو يسمع كلام المدعى عليه، ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك كما جاء في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عندما نقرأ قصة سيدنا داود عليه السلام بهذه القصة الطويلة التي سمعتموها، فإننا نرى فيها أشياء كثيرة. إن سيدنا داود هو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل، من الرسل الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم كتابا. أيضا امتاز سيدنا داود في حياته بالدرجة الأولى بحياة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لقد رأينا كيف انتقل الأمر من منطقة إلى أخرى ومن ملك إلى ملك آخر، حتى وصل الأمر بما أشار الله سبحانه وتعالى بتلك الآية العظيمة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الأمر الذي كان في عهد يوشع ابن نون عليه السلام، ولكن بعد ذلك تولى كما سمعنا حكم القضاة الذين كانوا يحكمون بني إسرائيل، وأخذ الفساد في بني إسرائيل يأتي التارة تلو الأخرى حتى غزتهم الأمم وتسلطت عليهم وضاع أمرهم ما بين الأمم جميعا. لكن طلب بنو إسرائيل أن يجعل عليهم ملكا، لكن الله سبحانه وتعالى اختبره، وهذا الاختبار إنما هو أن يكون طالوت ملكا عليهم. لكن طالوت من أين؟ إنما كان من أضعف يعني القبائل التي كانت في بني إسرائيل، وهكذا عادة بني إسرائيل أنهم يريدون الشهرة والمكانة والغنى، فقالوا لنبي لهم كما وصف الله في القرآن، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طلبوا دليلا من الله عز وجل، فكان الدليل أن الله عز وجل أرسل إلى صموئيل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فكان فيه بقية مما كان من الأمور كعصا سيدنا موسى وبعض حاجاته في ذلك التابوت. خرج طالوت بصفوف بني إسرائيل وذلك من أجل المقاتلة، ولكن القتال لم يكن إلا بعدد قليل من بني إسرائيل اصطفاهم، وللمصادفة ولتقدير الله عز وجل كان عدد المصطفين من بني إسرائيل يساوي عدد أهل بدر فقط، والله سبحانه وتعالى مع ذلك ابتلاهم بنهر، كانوا في شدة العطش، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن هؤلاء القلة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ماذا حدث لهم؟ لقي طالوت مع جنوده هؤلاء الوثنيين الفلسطينيين الذين كانوا في ذلك الوقت. عند ذلك رهبه بنو إسرائيل، ماذا يفعلون؟ هنا الذين تكونوا من القتال يوجد فيهم ثلاثة من الإخوة. أرسل والدهم أخوهم الصغير داود من أجل أن ينظر إلى أخبارهم ويعيد الخبر إلى أبي. سبحان الله، كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله. دخل الفتى الصغير إلى هذا الجيش ومن أجل أن يبحث عن إخوته وأن ينقل الأخبار لأبيه. وفي ذلك الوقت كان رأى داود أن جالوت يطلب المبارزة، وجالوت رجل قوي، من يبارزه؟ خاف الناس من مبارزته ولقائه. فهذا الصبي الذي دخل إلى الجنود قال للملك ولذلك النبي طالوت، قال: أنا أقاتله. لذلك: كيف تقاتله؟ أنت شاب صغير. قال: إني قتلت أسدا أخذ شاة من غنم أبي، فمن يقتل الأسد لا يهاب إذن جالوت، وكان معه أيضا دب فقتلت الدب أيضا. إذن شاب صغير يقتل أسدا ودبا، ماذا يفعل؟ إذن أقنع طالوت أنه يستطيع، ألبسه لأمة الحرب أي سلاح المعركة، لكنه عجز عن الحمل. دائما الشاب الصغير عنده نشاط في جسمه وحركة دائبة، أما إذا لبس لأمة الحرب عند ذلك لا يستطيع أن يقاتل. فلما وجدها ثقيلة عليه خلعها واكتفى بأنه حمل مقلاعا فقط والذي يقاتل فيه. ومن هنا يعني بنو إسرائيل يخافون من ذلك الأمر. من ذلك الوقت حمل مقلاعا وأخذ فيه عدة حصى، لكنه أخذها من الوادي وانتخبها، معنى ذلك الانتخاب أنه لم يأخذ أي حجر من الأرض، وهذا يدل على الخبرة، أي حجر يكون أقوى وأي حجر يمكن أن يقتل بشكل. فعندما جاء يقولون في المعارك: إياك أن تستصغر خصمك، فإذا استصغرت خصمك كنت عند ذلك من الهالكين. جالوت هنا استصغر داود، لكن داود ماذا فعل؟ أخذ حجرا من الأحجار الخمسة التي جعلها معه ووضعها في مقلاعه ووجهها إلى جالوت، فجاء الحجر فثبت في جبينه، معنى ذلك شق الجبين، نعم، وأرداه أرضا، فذهب إليه وأخذ سيفه وقطع رأسه. هذا الشاب الصغير يفعل هذا الفعل. قال تعالى في وصف هذه المعركة: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ما هو الوعد الذي كان لمن يقتل داود؟ قال طالوت: إن من يقتل جالوت أزوجه بابنتي وأغنيه. وبالفعل اضطر طالوت أن يعطي ابنته ميكال إلى داود عليه السلام، وكان له تاريخ. صارت الانتصارات تتوالى على يد داود، الانتصار تلو الانتصار، وكان له الطاعة لطالوت وحسن العهد. لكن الوقت إنما يجد داود يعني مسألة تحتاج إلى إصلاح نفس طالوت بعد عدة محاولات، لكنه فشل فيها، وبدأت الهزائم تلحق بطالوت في حروبه. قتل طالوت وقتل 3 من بنيه وهزم رجاله، لكن من بقي من الأسرة الحاكمة؟ من تزوج بابنة طالوت إنه داود. كانت النتيجة أن داود استولى على الملك الذي لم يبقى لأحد إلا هو، فهذا الصهر في هذا البيت، في بيت الملك، إنما كان قد وصل إلى داود عليه السلام. وجاءت المبايعة وجاءت الطاعة، نعم. وبعد ذلك دان البقية لولد من أولاد طالوت، وبعد ذلك إنما استطاع أن ينتصر عليه وأن يستتب الملك لبني إسرائيل. كان عمر داود في ذلك الوقت فقط 30 سنة، في نهاية هذه الحروب كان عمره 30 سنة. اتسعت المملكة من جديد، آتاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النبوة وفصل الخطاب، أنزل الله عليه كتابا من السماء يسمى الزبور، فيه حكم، ودام ملك سيدنا داود لمدة 40 سنة. ولكن داود كيف كانت حياته في بني إسرائيل؟ إذن حياته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جهاد في سبيل الله، ملك مكنه الله وجعله خليفة في الأرض، أعطاه الله قوة، أيضا أعطاه الله صوتا جميلا. هذا الصوت الجميل كان يخرج ويسبح الله عز وجل بإنشاد بديع، فإنه كان يسبح الله بصوت جميل، فيرى أن الجبال تسبح معه وأن الطير ترجع تسبيحه ترنما وغناء. علمه الله سبحانه وتعالى منطق الطير، فكان يفهم على الطير ماذا تقول. ألان له الحديد، ما معنى ألان له الحديد؟ ترى الذي يعمل في العجين مثلا كيف يلف بعض الأشياء الصغيرة بسرعة، كما يفعل بياع الحلويات مثلا، فإنه كان يأتي إلى الحديد هكذا فيمتد في يده فيجعله حلقا صغيرة ويدخلها بعضها مع بعض ويجعل بذلك أدراع، حتى قال بعض المفسرين إنه كان يصنع في فترة معينة، يعني لا أدري كم نسيت كم هي الفترة، يصنع 3 دروع. نعم، درع يبيعه فيتصدق به، ودرع يبيعه فيشتري به الحديد لهذه 3، ودرع آخر إنما كان ينفق به على عياله. إذن كان علمناه صنعة لبوس، أي كان ينفق على نفسه. من أين؟ إذن كل ما يأتيه من المال عن طريق، لا يريد عن طريق الملك أو عن طريق كذا، إنما عن طريق العمل بيده، يقسمه إلى 3 أقسام: ثلث لربه، وثلث لرأس ماله، وثلث لنفقة عياله. علمه الله هذه الصنعة، وعرض عليه استفتاء. هذا الاستفتاء في مسألة غنم خرجت في الليل ودخلت إلى أرض، وهذه الأرض أكلت ما فيها من الزروع والثمار. أفتى سيدنا داود بأن أصحاب الغنم يغنمون بمقدار ما أفسد من الزرع، يقدر كم غنمة تساوي فيعطى الغنم. سيدنا سليمان كان ولدا لمن؟ لسيدنا داود، وكان عمره 11 سنة، فأراد أن يدخل في الفتوى، فقال: لو أعطينا الغنم إلى أصحاب الزرع فانتفعوا بألبانها وأشعارها وأصوافها وأولادها مدة، وأعطينا الأرض لمن؟ لأصحاب الغنم. فإذا هؤلاء أصلحوا الأرض يعيدون الأرض صالحة وتعيد الغنم، بذلك لا نكون يعني قد أفقرنا جماعة على حساب جماعة، وكل واحد إنما أخذ جزاءه، فكان ذلك الحكم يعني أولى بكثير. الأمر الثاني، هنالك ملكان اختبره الله سبحانه وتعالى بهما تسوروا عليه المحراب ودخلوا إلى مكان عبادته، والقصة مشهورة في كتاب الله عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. مباشرة قال يعني وظن أن الثاني قد سكت: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا الابتلاء كان اختبارا من الله عز وجل، فالقاضي ينبغي أن يسمع للخصمين ولا يهتم بكثرة العدد، فقد يكون صاحب النعجة هو الظالم يعني، ولذلك طلب منه ذلك، فعرف أنه لم يكن مصيبا في هذا الأمر، فأخذ يستغفر الله ويتوب إليه، وعلم أن ذلك اختبار من الله عز وجل، فخر راكعا لله سبحانه وتعالى. طبعا إنما كانت هذه فتنة، وكان مهيئا طبعا لهذه الرسالة، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطبه فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طبعا هنالك قصص ملفقة، كأن سيدنا داود يريد أن يأخذ، وقد رأى فتاة مزوجة لأحد جنوده وكانت تستحم، فأرسل أحد الجنود من أجله وجعله في مقدمة الجيش، وذلك من أجل أن يقتل. يعني كما يظن في الجيوش الحديثة، هذه قصة ملفقة في بني إسرائيل، ما أنزل الله بها من سلطان، عدم ذكرها وعدم الحديث عنها أولى بكثير من ذكرها. ولذلك نقول إن هذا الأمر الذي يتعلق به يتنزه عنه الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم ويعطيهم إذا سألوا ما شاءوا، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من ذلك عبرة وعظة. وبعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام، الذي تابع مسيرة أبيه وعلمه الله منطق الطير، وسخر له الجن، وسخر له الرياح، إلى غير ذلك من الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.